أهلا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول عودة الحياة للعلاقات الاجتماعية وتزاور العوائل مع بعضها. وفي محافظة صلاح الدين غياب الدعم وتهميش للمثقفين وإبداعهم. قبل ختام الساعة ألتقيكم وحلقة من برنامج عالم متحول تتناول ظاهرة انخفاض كمية المياه الداخلة للعراق من دول الجوار والأسباب الطبيعية والقانونية التي تقف وراءها. ضيف الحلقة خبير الموارد المائية الدكتور قصي عبد الوهاب. أعزائي، استعادت مجالس العراقيين وأحاديثهم لغة التفاؤل وحميمية العلاقات العائلية ودفئها بعد أن طاردتها أخبار التوترات الأمنية وأجواء القلق التي رافقت الحياة خلال السنوات الأخيرة. طقس اللقاء العائلي الأسبوعي وزيارة الآباء وأعياد الميلاد مناسبات بدأت تعود لتجمع أفراد العائلة الواحدة وتعزز آصرة التواصل التي عرف بها المجتمع العراقي. إلى تقرير عادل محمود.
دماء جديدة تعود إلى الحياة الاجتماعية يلاحظها الناس في التواصل العائلي الذي يتجدد وفي التزاور بين الأصدقاء والأقارب، حيث ينعكس تحسن الأوضاع العامة والنفسية على تفاصيل اجتماعية متنوعة. حالة التوترات المستمرة داخل العوائل خفت كثيرا وأصبح للتسامح دور أكبر في الحياة.
مهند عبد الوهاب، العلاقات الاجتماعيه والاجواء العائليه بدات ترجع، يعني تاخذ مجراها الطبيعي للحياه الطبيعيه. يعني الوضع النفسي بدا يستقر تقريبا، بدا الناس يحبون انه يزورون بعضهم، بدا الناس يحبون يمارسون هواياتهم ولو بشيء بسيط. يعني من اجمل الاشياء انه بداوا الناس يلتقون باصدقائهم القدماء اللي ما قاموا يشوفوهم، بداوا الناس يحبون يتصلون بهم. فهذا الشيء يدل على شنو؟ على انه الحاله النفسيه بدات تتحسن وفي تصاعد.
وبينما اكتفى الناس في فترة من الفترات أو كادوا يكتفون بالاتصال ببعضهم عن طريق الهواتف الخلوية متحاشين التواصل المباشر لتعذره أحيانا أو تجنبا للاستماع للمزيد من الأخبار السيئة أو الشكوى المستمرة أو حتى بسبب التوتر الطائفي والذي كان يترك تأثيره على أحاديث الناس عند اجتماعهم، أخذت الحميمية تعود وصار هناك تحاش عام للأحاديث التي تثير الحساسيات الطائفية.
حتى الإشارة إلى أن تكون هناك في الحديث حتى بين الأخوة والأصدقاء إلى الإشارة إلى الطائفية أصبحت غير مقبولة تماما.
حاليا يعني بالوقت الحاضر العلاقات يعني عادت إلها الحرارة، عادت إلها الحميمية، صار أكو نوع من الوعي. المواطن فهم ما يراد من عنده، عرف الكثير من الدعاوى الزائفة باسم الطائفية.
وحيث كان الناس يضطرون إلى قضاء أغلب أوقاتهم داخل البيوت وهو ما كان يمثل صعوبة خاصة لبعض الرجال ممن لا يجدون مكانا يذهبون إليه، فإن هذا التواجد الطويل في البيت أصبح في حينها سببا لمشاكل مستمرة خصوصا مع التوتر المستمر في الأعصاب. كل هذه المظاهر تسللت بالتدريج إلى خارج الحياة اليومية وأصبح الانفراج ملحوظا داخل الحياة العائلية نفسها مع عودة الحياة إلى التفاصيل الطبيعية فيها.
قبل على أشياء بسيطة ممكن نصير مشكلة، الآن بدأوا يتفهمون أنهم لازم يعيشون حياة طبيعية، حياة مشوفة مشاكل. بدأوا يتوجهون إلى يعني التجمعات، الحفلات مثلا، بدأوا يمارسون عملية العيد ميلادات. يعني شغلات عيد ميلاد طفل بدأ واحد يزور الآخر، يتصلون تعو ربات البيوت وهذه يتصلون حنسوي فلانشي. بدأوا الجمعة، يعني هسه احنا مثلا اكو تقاليد عائلية مثلا الجمعة يزورون البيت الكبير، يروحون فعلا هسه بدأت تنعاد انه يقعدون للبيت الكبير، يجون يشوفون الكبار الحجي الحجية يقعدون يمهم ويسألوهم ويجيبون جهالهم. أنا أحكيك على مستوى شخصي، يعني بدينا أقاربنا، بدينا نعزم أقاربنا، بدأوا أقاربنا يعزمونا.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زال النتاج الثقافي بكل أشكاله في العراق يشكو قلة الدعم من قبل المؤسسات الحكومية. ويرى عدد من المثقفين في محافظة صلاح الدين أن قضية دعم المثقف العراقي وتشجيع إبداعه ونشره مهمة تتكفل بها الدولة ومؤسساتها فضلا عن اهتمام السياسيين والمنظمات المجتمعية المعنية. هذا اللوم تبدى في أحاديث من التقاهم مراسل الإذاعة في تكريت عبد الله أحمد.
عشرات المثقفين في صلاح الدين يشكون من إهمال الجهات الحكومية في تقديم المساعدة لهم ماديا ومعنويا للنهوض بالواقع الثقافي للمحافظة التي تغيب عنها اليوم النشاطات الثقافية إلا بين الحين والآخر حسب الدعم المقدم من منظمات إنسانية، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم لمطالبة وزارة الثقافة بضرورة الوقفة الجادة مع المثقف في صلاح الدين الذي لا يمتلك ثمن نشر مطبوعاته الثقافية. غسان عقاب خلف مدير البيت الثقافي في المحافظة:
المثقف العراقي في محافظة صلاح الدين يعاني أيضا من قلة الدعم والاهتمام به، ووزارة الثقافة حقيقة هي وزارة يعني دعمها قليل للمثقفين في المحافظة. المثقف يحتاج إلى دعم قوي، يعني على أقل تقدير مثلا إقامة ندوات، مثلا كذلك رفض المثقف بما يحتاج من مستلزمات كالكتب والمطبوعات. وكذلك لا يخفى عليكم أن المثقف الآن يعاني من مسألة الطبع.
وهناك من المثقفين من انتقد كثرة المؤسسات الثقافية وتنوعها سواء في صلاح الدين أو غيرها من المحافظات، وبخاصة تلك التابعة لمنظمات المجتمع المدني التي تحمل تسميات شتى ولا تقدم للمثقف أي عون له، فتحولت هذه المؤسسات إلى مجرد عناوين تتاجر باسم المثقف العراقي، كما يشير الكاتب والأديب إبراهيم سالم التكريتي.
الجهات الموجودة في الساحة كلها يعني واجهات براقة، يعني لا معنى لكثرة الدوائر والمؤسسات الثقافية والمثقف لا يجد من ينتشره أو يحتضنه أو يستظل به أو يترجم له آماله أو يساعده في تحقيق ما هو كامن في داخله من كثير من الأفكار والأمور المكبوتة.
وقد لمس الكثيرون من المثقفين ترفع السياسيين في صلاح الدين عن المشاركة في أي نشاط يخص الأدباء ومثقفي المحافظة، والاكتفاء في أغلب الأحيان بإرسال أشخاص يمثلونهم، الأمر الذي عده الأدباء استعلاء وتكبر على صناع الثقافة العراقية ومبدعيها، آملين مستقبلا بأن تشكل هيئة عليا للثقافة برئاسة المالكي كما هو مزمع إجراؤه.
حقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن الثقافة فالحديث عن هذا الجانب حديث ذو شجون. حقيقة وجدنا في هذا المتنفس مجالا لإيصال أصواتنا وأوصلنا صوتنا الخاص إلى السياسي الذي يبدو مترفعا بعض الشيء على الخطاب الثقافي. متى سنفكر بالاحتفاء بالمبدع؟ ولكنني أتوسم خيرا في ذات الوقت بالمجلس الأعلى للثقافة الذي سيكون تحت إشراف دولة رئيس الوزراء، وأنا بالتأكيد عضو في هذه المؤسسة الكبيرة التي ستسهم أيضا في الارتقاء بالواقع الثقافي العراقي.
إهمال دور المثقف العراقي في صلاح الدين من قبل الجهات الحكومية هو مؤشر خطير نحو ركود العملية الثقافية وانحسارها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان رياض أحمد.
أخويا Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يشكو العالم اليوم بسبب كثرة الاحتياج وبسبب التغيرات وظروف المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، يشكو من قلة المياه وقلة نزول الأمطار، وقد انعكس ذلك سلبا على واقع الحياة بكل مرافقها. والعراق شهد الموسم الماضي قلة في نسبة هطول الأمطار، إذ بلغت نسبتها ما بين 20-30% عما كانت عليه في الأعوام السابقة. ومما زاد في مشكلة شح المياه في العراق هو تشييد السدود ومستودعات المياه ومشاريعها في بلدان الجوار المتشاطئة، ما أثر على كمية المياه الداخلة إلى العراق من مجرى نهري دجلة والفرات وروافدهما بأكثر من 60% على مدى الأعوام العشرين الماضية. ويحذر خبراء من أنه إذا استمر هذا الواقع فإن نسبة العجز في مياه الأنهار المشتركة الواصلة إلى العراق من هذه الدول ستصل إلى حوالي 33 بليون متر مكعب سنويا. ويذكر أن حاجة العراق الحالية تتجاوز 50 بليون متر مكعب. هذا الواقع ينبه إلى خطورة مستقبل المياه في بلاد الرافدين. في حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم أستضيف المتخصصة بهندسة الموارد المائية وعضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب،
في محاولة لإلقاء الضوء على تحولات وضع الموارد المائية في العراق وأزمة التوصيف القانوني لطبيعة النهرين وحقوق البلدان المتشاطئة. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
كثيرا ما يتردد القول بأن العراق سيواجه بعد سنوات أزمة ماء حقيقية ترتبط بشكل رئيسي بواقع نهري دجلة والفرات والعلاقة مع بلدان الجوار المتشاطئة والتي تنبع منها روافد هذين النهرين. دكتور قصي عبد الوهاب، ما هي أبعاد أزمة الماء عراقيا؟ وأي تحولات وأي عناصر يمكن أن تساهم فعلا في التقليل من مخاطر هذه الأزمة وتبعاتها على الزراعة وعلى عموم الحياة في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة الأزمة المائية ذات أبعاد متعددة. البعد الأول هو بعد عالمي أو بعد كوني، هذا متعلق بنقص الموارد المائية على المستوى العالمي والتغيرات المناخية الكبيرة. القضية الأخرى والبعد الآخر هو البعد الإقليمي. أنت تعرف بأن الأنهار العراقية هي بالحقيقة أنهار مشتركة ما بين تركيا وسوريا، وبعض الأنهار تنبع من الأراضي الإيرانية. فالأنهار العراقية بالحقيقة هي أنهار دولية. هذا البعد يجعل من عملية التحكم بمساراتها وكمياتها ومطلقاتها لا يقال للإرادة العراقية فقط، وإنما لإرادة هذه الدول. يضاف إلى هذه الأبعاد البعدين الأوليين هناك بعد ثالث، وهو عدم وجود سياسة لإدارة الموارد المائية بشكل واضح بما يتوافق مع التطورات في مجال إدارة المياه على المستوى العالمي. لذلك كان هنالك رغبة من الجانب العراقي بمحاولة الربط مع المنظمات الدولية وتطوير القدرات العراقية في هذا المجال، أولا لبناء برنامج طموح لإدارة المياه والتقليل من الضائعات واستهلاكها بشكل مقنن، والقضية الأخرى دعم العراق أيضا في مجال المطالبة بحقوقه في هذا الاتجاه. الدول المتشاطئة أو دول حوضي دجلة والفرات لها وجهات نظر تختلف عن وجهة نظر العراق بالذات تركيا.
عفوا، في هذا المجال دعنا نفكك المشكلة، ألا يحكم علاقات الدول المتشاطئة قانون دولي يعني يفترض أن يخضع له الأطراف جميعا؟
نعم بالتأكيد، هناك اتفاقيات دولية متعددة وهناك قوانين تحكم علاقات الدول المتشاطئة وأنماط تقسيم المياه فيما بينها. ولكن المشكلة هناك تفاوت كبير بين وجهة النظر العراقية باعتباره بلد مصاب لنهر دجلة والفرات ووجهة النظر التركية باعتبارها بلد المنبع. العراق يسعى لأن يثبت حقيقة أن نهري دجلة والفرات هما نهران دوليان، في حين تركيا تعتبر هذين النهرين نهرين وطنيين ولكنهما عابران للحدود. حقيقة كل التسميتين لها استحقاقات قانونية واستحقاقات فنية واستحقاقات علمية. لذلك العراق منذ فترة طويلة يعني في الستينيات وتوقفت، وفي الثمانينيات كان هنالك سعي لجذب الدعم الدولي أو التأييد الدولي لوضع اتفاقية تحدد الأطر العامة أو الأسس العامة لعلاقة الدول داخل حوضي دجلة والفرات والتحكم بمصادر مياهها بشكل يعود بالمنافع المتبادلة وبشكل عادل ما بين الدول المتشاطئة لهذه الحوضين.
هل هذه الحالة تنطبق حالة تركيا على سوريا وإيران أيضا في التعامل يعني التنسيق بين الطرفين؟
لا، هو بالحقيقة يعني سوريا أيضا بلد مرور يمر فيها نهر الفرات وما يدخل الأراضي العراقية، لا توجد إشكاليات فنية أو تقنية مع الجانب السوري. المشكلة الحقيقية هي في مقدار الإطلاقات من بلد المنبع تركيا. تقسيم المياه، تقسيم الواردات الداخلة من نهر الفرات في بداية الحدود التركية السورية وفي بداية الحدود العراقية السورية ليست فيها إشكالية بالنسبة للجانب العراقي، ولكن المشكلة تتركز في حوض نهر دجلة. طبعا هذا يضاف إلى مشاريع الاستثمار الكبرى اللي يقوم بها الآن الدولة التركية بدون الأخذ بنظر الاعتبار أو بعين الاعتبار الأضرار السلبية اللي ممكن تنشأ عنها. يعني بالحقيقة يتوقع بعد 12 أو 13 سنة العراق يعاني من أزمة حقيقية من المياه بسبب مشاريع التنموية والصناعية وكذلك مشاريع الطاقة اللي الآن تقوم بها تركيا داخل أعالي حوضي دجلة الفرات. مع الجانب الإيراني هنالك مشكلة حقيقية تتعلق باتفاقية 75، الأنهار النابعة من الأراضي الإيرانية والمارة بالأراضي العراقية تحكمها بالاتفاقية، ولكن هنالك رغبة بإجراء مراجعة لهذه الاتفاقية وتحديد مديات الاستفادة من هذه المياه. طبعا قسم من الأنهار أنهار موسمية، قسم من الأنهار أنهار دائمية. أيضا الجانب الإيراني أقام مجموعة من المشاريع الهيدروليكية بالنتيجة أثرت على الحصص المائية والواردات المائية للعراق، ولذلك هذا الموضوع بالحقيقة بحاجة إلى جنبة سياسية، بحاجة إلى تدخل سياسي وبالتالي محاولة الحصول على مصالح العراق بما يعود على شعبه بالمنافع اللي تعتبر من حقوقه الطبيعية.
نعم، وبجانب الخطوة السياسية لم يفترض بالعراق يعني بالإدارة العراقية أن تفكر في حلول فنية داخلية لتحاشي المخاطر المقبلة مائيا؟ يعني
الحقيقة وزارة الموارد المائية لديها برامج طموحة، لديها رغبة بالتوعية فيما يتعلق بالتقنين المائي باستخدام المياه بترشيد استخدامها، لكن تعرف هذه العملية بحاجة إلى وعي أكبر من قبل مستهلكي أو مستخدمي المياه. للأسف العراق هو واحد من الدول النامية التي لا زالت لا تعي أهمية المياه، وبالتالي مقدار البائعات لا زال كبيرا، طريقة الري لا زالت طرق بدائية قديمة. يعني احنا في منتصف السبعينات والثمانينات كان هنالك الري بالرش وبالتنقيط كانت أكثر انتشارا من الوقت الحاضر. هنالك عزوف الآن عن المجال الزراعي بشكل كبير وتدهور كبير في مجال معالجة التدهور الحاصل في الأراضي من حيث الاستصلاح، من حيث توفير البذور، وهذا بالحقيقة كله متأتي من النقص أو الطريقة البدائية أو القديمة التي يتعامل معها الفلاح أو المزارع في توزيع المياه على الأراضي المزروعة.
دكتور قصي عبد الوهاب، أيضا المواطن البسيط يعني يرصد الضائعات، ما يسمى بالضائعات أو المياه الذاهبة إلى البحر، ألم يخطط لسدود وخزانات الاستيعاب والاستثمار الماء؟ الغريب أنه كل الدول تفكر بأن هناك أزمة ماء من عشرات السنين والعراق لم يفعل فعلا خطة استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة، أين الخلل فعلا؟
يعني من يراجع تاريخ مشاريع وخطط مشاريع الري داخل العراق يستنتج حقيقة بسيطة، بالإمكان اعتبار العراق من الدول الواعية في هذا المجال. طبعا مجلس الإعمار منذ العهد الملكي أخذ على عاتقه تنفيذ الكثير من مشاريع الري، تنفيذ وتخطيط قسم من المشاريع التي لم تنفذ وكان مخططا لها أن تنفذ كمشروع المصب العام. هذه بالحقيقة مشاريع تعود إلى خمسينيات أو أربعينيات القرن الماضي، ولذلك الدولة في ذلك الحين لم يكن غائبا عن تفكيرها كيفية التعامل أو كيفية استغلال أمثل الموارد المائية، ولكن يبدو النزاعات السياسية والحروب التي مر بها العراق أثرت تأثيرا كبيرا ليس على مجال إدارة المياه بل على إدارة مناحي الحياة المختلفة. أنا بالحقيقة أحب أن أوضح شيء مهم، أنه قضية إنشاء السدود أو المنظومات المائية هذه لا تخضع فقط للاعتبارات الطبيعية وإنما فيها معايير علمية كثيرة، لذلك إذا كان هنالك وارد مائي كبير في محطة أو منطقة معينة ليس بالضرورة أن تكون هذه المنطقة ملائمة لإنشاء سد. نعم المعيار كمية المياه هو معيار مهم، ولكن هنالك معايير أخرى، ما يتحكم بإنشاء السدود أو المنشآت الهيدروليكية عوامل كثيرة، كل أنهار العالم بالنتيجة تنتهي بأن تصف في البحر، ولكن بالإمكان الاستفادة منها قبل دخولها للبحر من حيث مشاريع تنموية صناعية زراعية. هذه المشكلة في العراق ليست بالحديثة وإنما مشكلة قديمة. مشكلة في العراق كما قلت هي في طبيعة إدارة هذا المياه والهدر الكبير من قبل الناس أو الفلاحين والمزارعين. يعني أنا أكرر القول بأن المشاريع موجودة وكل ما نفذ بالحقيقة من مشاريع سابقا هي مقررة منذ فترة العهد الملكي. هذا يعني بأن الدولة كانت تخطط أصلا لاستثمار المياه وتقوم تقليل الضائعات منها بشكل كبير، لأني كما قلت ظروف العراق السياسية والحروب التي مر بها يبدو بأنها كانت معيقة بشكل كبير لكثير من المشاريع، بظلها طبعا مشاريع الري.
في موضوع ملازم لهذه القضية وهو قضية ملوحة الأرض وازدياد الأراضي الغير صالح للزراعة في العراق، كيف نربط المشكلتين دكتور؟
يعني واحدة من مشاكل العراق المهمة أنه الأراضي الصالحة للزراعة هي بحدود 11 مليون دونم، وإذا ما استصلحت الأراضي التي ممكن أن تكون صالحة للزراعة فقد ترتفع إلى حدود 22 مليون دونم، فهنالك ما يعادل 10 إلى 11 مليون دونم أراضي واجبة الاستصلاح. المشكلة الحقيقية في العراق ليست فقط في قضية المياه، وإنما أيضا قضية الاستصلاح، هذه تحتاج إلى جهد عملاق. علينا أن نستفاد من التجربة المصرية، مصر لديها وزارة للاستصلاح الأراضي. أنا أعتقد أن قضية استصلاح الأراضي في العراق قضية لا زالت متلكئة وبطيئة جدا ولا تتناسب مع الحاجات الأساسية. أما إذا أدخلنا معايير الأمن الغذائي والحاجة الغذائية للشعب العراقي فبالتأكيد راح نلاحظ هنالك خلل كبير في هذا المجال. المشكلة هي ليست في استصلاح الأراضي المالحة أصلا، ولكن هناك أراضي زراعية نتيجة لتركها أو نتيجة لهجرها من قبل الفلاحين أيضا بدأت تتحول إلى أراضي مالحة. جهد السلطات التنفيذية الآن أنا أعتقد ينصب على المحافظة على الأراضي الموجودة، في حين جهد الاستصلاح للأراضي المستقبلية لا زال كما قلت بطيء ولا يتواءم مع الحاجة الحقيقية.
أخيرا علميا، هل هناك إمكانية استثمار للمياه الجوفية في العراق في بعض المناطق، يعني تعويضا عن النقص الذي؟
بالتأكيد المياه الجوفية بالعراق تنتشر في مناطق كثيرة طبعا بأعماق مختلفة وبدرجات ملوحة مختلفة. الصحراء الغربية العراقية ممكن اعتبارها من المناطق الواعدة في هذا المجال، وهنالك دراسات تفصيلية وتقييمات كمية للمياه اللي بالإمكانها إقامة أشبه ما يسمى بالتطور أو التطوير الزراعي لهذه المناطق، ولكن بالحافات الشرقية للصحراء الغربية أو على موازاة نهر الفرات هذه المنطقة ممكن اعتبارها منطقة واعدة من حيث المياه الجوفية. هذه كلها تدخل في إطار تطوير أو تنمية الوعي بالموارد المائية، وهذا بالحقيقة يتعلق به أشياء كثيرة، أهمها كيفية الإدارة المثلى للمياه اللي الآن معظم دول العالم تركز برامجها في هذا المجال. طبعا كثير من دول العالم كل قطرة مياه لابد أن يتم الاستفادة منها، وأنا أعتقد بأن هذه الدول معنية بأن تتعلم من تجارب الآخرين وأن تدرج هذا السلوك ضمن الأطر العملية.
عسى أن فعلا نتعلم من هذه التجارب ونحتفظ بقطرات مياهنا العزيزة. شكرا جزيلا للدكتور قصي عبد الوهاب الأكاديمي وعضو لجنة الزراعة والمياه والبيئة في مجلس النواب على رفقتكم لبرنامج عالم متحول. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
كانت أزمة المياه التي تواجه العراق والعلاقة مع دول الجوار المتشاطئة بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. استضفت خلالها عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب. هذه تحيات نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة نطل مستمعي الأعزاء على زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.